عقيدة أهل السنة والجماعة
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مسعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أولا أعتذر للإخوة الطلبة الذين يستعدون لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من هذا العام لوقوع المحاضرة في هذا الوقت المحرج الذي هم فيه أحوج إلى الساعة أو الدقيقة لصرفها في الامتحان، ولكني أرجو الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل في هذه الساعة التي يقضونها في طلب العلم عونا لهم وفتحا في قلوبهم وتهيئة لفهمهم على تلك العلوم التي ينتظرونها إن شاء الله، لأن التقوى من أعظم وسائل التوفيق في هذه الحياة. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفتح على إخواننا الطلاب مغاليق العلوم، وأن يوفقهم وأن يعينهم على أداء امتحانهم، وأن يكلل متاعيهم بالنجاح، إنه على كل شيء قدير. الشيء الثاني، في نهاية كل درس في الدروس الماضية كان السرد مجموعة من الأسئلة ولا نتمكن من الإجابة عليها لضيق الوقت، ووعدت الإخوة بأن نجيب عليها في إحدى الحلقات، وكان من المناسب أن يكون في هذه الليلة إن شاء الله الإجابة على بعضها، خصوصا الأسئلة ذات الصيغة العامة التي تنفع العموم وليست مختصة بقضية شخصية يمكن لصاحبها أن يسأل عنها ويستفيد، إنما أسئلة عامة. ومن أهمها، وهي التي دفعتني إلى تخصيص حلقة للإجابة على هذه الأسئلة، سؤال مهم جاءني من بعض طلبة العلم الذين يجلسون في مجالس العلم ويتابعون المحاضرات والدروس، وأقرأ عليكم السؤال: يقول: نحن طلبة العلم نحرص على حضور المحاضرات وسماع الخطب ومتابعة الدروس ونسمع عن الفرقة الناجية وعن أهل السنة والجماعة وعن معتقد أهل السنة والجماعة وعن أصول أهل السنة والجماعة، ولكننا نسمع هذا ولا نعرف شيئا من ذلك، وإذا رجعنا إلى الكتب لم نجد فرصا أو كتبا تعالج هذا الموضوع بشيء من الاختصار دون الإطالة، فنريد وأيضا ونسمع عن الجماعات الإسلامية التي تعمل في الساحة، وأن كل جماعة تدعي أنها هي الفرقة الناجية وأنهم هم أهل السنة والجماعة، فهل من بيان يكشف هذا اللبس؟ وهل من توضيح لهذا الموضوع؟ هذه الرسالة أيها الأخوة، وهذا السؤال مهم، لأن عدم الإدراك له والإلمام به قد يؤدي إلى وقوع الشاب وهو متدين وهو ملتزم وهو يحب أن يسير في رضا الله وأن يحقق طاعة الله، لكن إذا لم يعرف هذه الأصول ولم يعرف هذه المعتقدات، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد الفرقة الناجية، ربما يقع بجهله وبعدم علمه وباندفاعه إلى الوقوع في الفرق الضالة وهو لا يدري، فقد يكون خارجيا وهو لا يدري، وقد يكون قدريا وهو لا يدري، وقد يكون مرجئا وهو لا يدري، وقد يقع في الرفض وهو لا يدري. أجل، من هم أهل السنة والجماعة؟ ومن هم أهل الفرقة الناجية؟ وما أصولهم وما معتقدهم شيء مهم جدا ينبغي أن يعرفه الشاب حتى يسير على نور وعلى هدى وبصيرة. ولقد رجعت في بحث هذا الموضوع إلى كلام العلماء واستطعت أن أخرج بزبدة الموضوع بشكل مختصر من غير إطالة بما يكفي ويستوعب طالب العلم، لأن طالب العلم المبتدئ لا يريد أن يطول عليه أو يكثر عليه في المسائل، وإنما يكفيه من المسائل رؤوس الأقلام التي تحفظ له عقيدته وتنور بصيرته ويستقيم بها على مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أولا، أمة الإسلام أمة واحدة وربها واحد ودينها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد. يقول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والمسمى لهذه الأمة الإسلام، وهو الاسم الذي سمانا الله به، هو سماكم المسلمين من قبل، فلا مسمى لهذه الأمة غير هذا الاسم، ولا داعي للعاملين في ساحات الإسلام من أن يرفعوا لوحات أو شعارات بغير مسمى الإسلام، لأن الانتماء إلى أي مسمى ولأن الالتفاف حول أي شعار يلزم منه الولاء له وترك الولاء لغيره، وبالتالي تتشتت الأمة وتتفرق، وإذا تفرقت فشلت، لأن الله قد أمرنا بالاعتصام وأمرنا بأن نكون مجتمعين. يقول عز وجل كما سمعتم في تلاوة الآخر المقدم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلا سبيل أيها الإخوة إلى نصر الإسلام عن طريق التشدد والتشرذم والتفرق، لا بد من الاجتماع على الحق. ما دامت هذه الجماعات تدعي أنها كلها على مذهب أهل السنة والجماعة، فلما الفرقة ولما الخلاف ولما التنازع ولما الشتائم والسباب ولما التكفير والتبديع ولما التجهيل؟ إن هذا كله من كيد الشيطان. ما دامت أمتنا واحدة وربنا واحد وكتابنا واحد ومنهجنا واحد وطريقنا واحد، فيجب أن نسير بهذا الخط. أما إذا اختلفت الأساليب فقط، يعني أنا أدعو إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة بأسلوب أرى أنا أنه هو الذي نفعنا، يأتي رجل آخر فيدعو إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة لكن يرى أن أسلوبه هو أفضل من أسلوبي، ليعمل هو بأسلوبه وأنا أعمل بأسلوبي وذاك يعمل بأسلوبه، والنهاية نلتقي كلنا عند نقطة نصر هذا الدين. أما أن أختلف معه في الرأي وبالأسلوب يعني يأخذ من هذا الاختلاف في الأسلوب ذريعة إلى الاختلاف في المنهج والطريق، فهذا هو شر ما يمكن أن يقع. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا منهج كل جميع الفرق التي تنتمي إلى الإسلام وتدعي أنها تعمل الإسلام ما لم تكن على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا فإنها بالنار. طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أصحابه؟ ها هو المنهج أمامنا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد شرع الله عز وجل للأمة وأمرها بالاعتصام، وشرع لها من العبادات ما يدعوها إلى الاعتصام وما يؤهلها إلى الاجتماع، فما الصلوات الخمس والجمعة والحج والعيدين إلا طريق من الطرق التي يهيئها الله عز وجل للاجتماع حتى لا تتفرق هذه الأمة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر الاشتراك وتحقق، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قال: وستفترق هذه الأمة، وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فتفرقت الأمة في أواخر عهد الصحابة، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه فرق أبدا، في عهد أبي بكر الصديق ما كان فيه فرق، كلهم معتصمين بالكتاب والسنة، في عهد عمر كذلك، في عهد عثمان كذلك، في عهد علي بدأت الفتن تخرج عناقها وبدأت الصراعات تحصل، وخرجت فرقة اسمها الرافضة، جاءت فرقة ثانية تردت فعل بالرافضة اسمها الخوارج، الرافضة تؤله علي والخوارج تكفر علي ردة فعل، وجاءت الفرق من بعدها، جاءت القدرية وجاءت المعتزلة وجاءت الأشعرية وجاءت كل الفرق هذه التي ظلت عن منهج الحق وعن منهج الكتاب والسنة. وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد هذا التفرق كلما بعدت الأمة عن القرون المفضلة، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والقرن الثاني والثالث، يقول ثلاثة قرون مفضلة، كلما ابتعدت الأمة منها ازدادت الفرقة وتوسعت زاوية الانفراد والبعد عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعن هدي أصحابه، وكثرة النحل وتعددت الملل وكثرة المذاهب الباطلة، ولكن بقيت الفرقة النادية وبقيت الطائفة المنصورة المتمسكة بالإسلام الصحيح تدعو إلى الله، ولا تزال ولن تزال بحمد الله مستمرة صادقة حتى يأتي وعد الله عز وجل. وهذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين على الكتاب والسنة، وهم الذين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتتميز هذه الفرقة بميزة غير موجودة في جميع الفرق، وهو الذي جعلنا نجزم بأنها هي الفرقة الناجية. هذه الميزة هي الاعتصام بالكتاب والسنة وبالاجتماع وعدم التفرق، هذه ميزتهم، أنهم يقفون عند النص، إذا سمعوا قال الله خلاص صدروا عنه، إذا لم يجدوا في كتاب الله رجعوا إلى السنة، قال رسول الله أخذوا به، لم يجدوا ماذا قال السلف، ماذا أجمعت عليه الأمة أخذوا به. هؤلاء الذين يأخذون أحكام الله من هذه المصادر ويقفون عندها، بخلاف الفرق والملل والنعل الأخرى، لا، يقدمون الآراء على كتاب الله، إن وافق القرآن معتقدهم أخذوا به، وإن عارضه أولوه، وإن وافقت السنة معتقدهم أخذوا بها، وإن خالفته أبطلوها، قالوا هذه حديث غير صحيحة، وهي صحيحة لكنها تتخالف مع ما يعتقدون. أجل، الذي يرجعون إليه ليس الكتاب وليس السنة، وإنما ملتهم، نحلتهم، فرقتهم، مذهبهم. أجل، ليس هم الفرقة الناجية، الفرقة الناجية من تقف عند كلام الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند التطبيق المثالي الصحيح للكتاب والسنة، وهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه الفرقة أهل السنة والجماعة لهم ثوابت ولهم معتقدات ولهم أصول يسيرون عليها ويدعون إليها في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك، وكلها مدعمة ومدلل عليها من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة. وهذه الأصول يمكن جمعها فيما يلي وسوف أذكرها لكم باختصار إن شاء الله. أولا الإيمان بالله هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بفعله، وفعله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع والخفض والرفع والبسط والمنع، كل هذه هي أفعال الله. فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يرفع وهو الذي يعز وهو الذي يذل، هذه كلها أفعال من أيها الأخوة؟ أفعال الله. ينبغي لك أيها الموحد أن توحد الله بها، فلا تشرك معه أحد، فلا تعتقد أن أحدا يرزق غير الله أو مع الله، أو أن أحد يخلق غير الله أو مع الله، أو أن أحد يضر أو ينفع غير الله، أو أن أحد يحيي أو يميت غير الله، بل له الأمر وله الخلق. فهذا كله اسمه توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يكفي لوحده، فقد أقر به الكفار ومع هذا قتلوا ولم يدخلوا في الإسلام. يقول الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكفار المشركين يقول الله لو سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طيب هل نفعهم هذا؟ ما ينفع لوحده، لا بد من التوحيد الثاني والثالث، حتى يعتبر الإنسان واحد لا بد أن يقر بالأنواع الثلاث. الأول توحيد الربوبية وهذا معروف، الثاني توحيد الألوهية وهو توحيد الله بفعلك أنت، كما وحدت الله بفعلك توحده بفعلك. إيش فعلك أنت؟ العبادة، فلا تجعل مع الله في عبادتك شريكا، فتصرف جميع أنواع العبادة منك إلى الله، وإذا صرفت منها شيء لغير الله هذا هو الشرك. مثل الدعاء، الدعاء هذا النوع بل هو العبادة. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سمى الله الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء يجب أن يصرف منك أيها العبد لمن لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا نبي ولا ولي ولا انس ولا جن ولا عسيه، لان الدعاء اذا صرفت لغير الله اشرك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوه. بعض الناس يقول: مدد يا نبي الله، هذا الشرك الاكبر. لا، مدد يا الله، ان تدعو النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع ينفعك ولا يمنعك ولا يعطيك شيء ولا يدري عن شيء بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، الا ان الملائكه تبلغ السلام فقط، اما ما تهدي به الامه من بعده ما يدري شيء. ولهذا جاء في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم يشفع في اقوام من امته ينادون عن الحوض، فالملائكه تقول: لا تشفع فيهم، انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فاقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، وأقول شعقا شعقا وبعدا بعدا لمن غير وبدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الآن أن ينفعك إذا قلت مدد يا نبي. وكذلك لا يجوز الدعاء للأولياء أصحاب الأضرحة والقبور كما يصنع في بعض البلدان، يأتي الرجل والمرأة إلى صاحب القبر يدعونه من دون الله، يدعونه دعاء لا يصرف إلا لله. يقول الرجل منهم: يا سيد العارفين، العارف لا يعرف، والشكوى على أهل البصيرة عين، أنت تعرف إيش في قلبي وتعرف إيش غرضي، أعطني غرضي، من الذي يعرف إيش في قلبك إلا الله؟ هذا هو الشرك الأكبر. الدعاء تصرفه لله، الذبح لله، الذبح قل إن صلاتي ونسكي، النسك يعني الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا نذبح لغير الله، لا لقبر ولا لولي ولا لجن ولا لأي ضرر، إذا ذبحت لغير الله شرك. ولا يدخل في هذا ذبيحتك في بيتك لضيفانك، حتى لا يجي بعض الناس يقول أنا ماني بذبح للضيف، ليه قال اذبح لغير الله شرك؟ لا لا، اذبح للضيف فإنه لله، ليه؟ لأنك تقول بسم الله والله أكبر. الذبح لغير الله أن تأتي على القبر ولا تسمي، أو تسمي باسم القبر أو باسم الولي. أما إذا ذبحت لله وذكرت اسم الله وكان الغرض من هذه الذبيحة إكرام الضيف أو الذبح لأهلك تأكل في بيتك، هذه لله إن شاء الله. كذلك النذر، الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة، الرهبة، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعادة، كل هذه اسمها أنواع العبادة لا تصرف منها شيئا إلا لله. وإذا صرفت أيها العبد منها شيئا لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر المخرج للإنسان من الملة. هذا التوحيد الثاني، اسمه توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العبد. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو الذي ضلت فيه أكثر الأمة. أهل الكلام من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الجهمية ومن القرامطة ضلوا في هذا الباب، لأنهم دخلوا بعقولهم الصغيرة وبأفئدتهم وألبابهم المحدودة في هذا المجال المقفل الذي لا يدخله إلا من عنده دليل من كتاب وسنة، فعطلوا أسماء الله ونفوا عن الله الأسماء، بل بعض غلاة الجهمية سلبوا عن الله النقيضين حتى قالوا إن الله لا موجود ولا معدوم. قالوا إن أو أثبتنا لله الوجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا إنه معدوم شبهناه بالممنوعات بالمعدومات، فهم وصفوه بالممتنعات، لأن الذي ليس موجود ولا معدوم هو إيش؟ الممتنع، فهربوا من شيء فوقعوا في شأن منه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل جميع الأسماء والصفات التي أثبتها نفسه وأثبتها له رسوله من غير تأييد ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعقيد، بل يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لكن الأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات، العلم والسمع والقدرة والإرادة والحياة والكلام، بس سبع صفات، والباقي نفوها عن الله. ليش؟ قالوا إذا أثبتناها شبهنا. طيب ما من ما يقع من محذور في الباقي يقع محذور في السبع اللي أثبتوا، فإما أن تنفون وإلا أن تثبتوا بكل شيء. جو المعتزلة نفوا عن الله الصفات كلها وأثبتوا لله الأسماء، الأسماء فقط، يقولون إن الله عليم لكن بلا علم، يقولون إن هذه الأسماء مثل اسم سعيد ما معنى إنك سعيد، أو اسم محمود ما معنى إنك محمود، أو اسمك علي ما معنى إنك علي فوق، لا، فهذه الأسماء فقط لا تدل على معاني. فيقولون إن الله عليم بلا علم وسميع بلا سمع وحكيم بلا حكمة، لا إله إلا الله، كيف هذا؟ قالوا إذا أثبتنا الصفة لزم من إثبات الصفة التشبيه بالمخلوق، فنحن ننفي الصفة عن الله حتى لا نشبه الله بالمخلوقين. ومن قال لكم أن صفة الله مثل صفة المخلوقين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة المريح، يقول كما أن لله ذاتا تختلف عن ذوات المخلوقين فإن لله صفات تختلف عن صفات المخلوقين. ولذا السؤال عن الصفة بدعة وضلالة. لا تقول كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تقول. جاء رجل إلى مالك قال له كيف الاستواء؟ قال الإيمان به واجب والاستواء معلوم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والكيف مجهول. كيف؟ واحد سأل ربيعة قال كيف الاستواء؟ قال كيف الله؟ سأله رد عليه قال كيف الله؟ قال ما أدري، قال وأنا ما أدري كيف صفته، لا نعرف ذاته ولا نعرف صفته، ولكن نؤمن بها على حقيقتها من دون توقف، بل نؤمن بجميع الصفات ونثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وفيه مخرج مما ضلت فيه الأمم والفرق الضالة الذين نفوا عن الله الصفات. في فرق ضالة نفت عن الله الاسم والصفة وهم الجهمية، قالوا إن الله عز وجل لا اسم له ولا صفة. وغلاة الجهمية رفعوا عن الله كما ذكرت لكم النقيضين، وقالوا إن الله لا موجود ولا معدوم، فشبهوا بالمجتمعات، قاتلهم الله أن يفقون، فتعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كثيرا. هذا هو الإيمان بالله وتوحيد، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم، وأن الله عز وجل خلقهم لعبادته، وأنهم موكلون ببعض الوظائف، ونؤمن بهم على الإجمال ونؤمن بهم على التفصيل. فعلى الإجمال نؤمن بأنه من جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما على التفصيل فنعرف بعضهم ونعرف وظائفهم. نعرف جبرائيل أنه أمين الوحي، ونعرف ميكائيل أنه ملك الغيب الموكل بإنزال الغيب، ونعرف إسرافيل أنه نافخ الصور، ونعرف مالك أنه خازن النيران، ونعرف رضوان أنه خازن الجنان، ونعرف رقيب وعتيد الموكلات بكتابة الحسنات والسيئات، وغير ذلك ممن وردت بهم الأدلة. هذا على التفصيل. وأيضا يقتضي الإيمان بالملائكة ووظائفهم أن يلتزم بما يوحي به هذا الإيمان. فإذا أنا مؤمن أن هنا رقيب يسجل علي حسنات وهنا عتيد يسجل علي سيئات، ماذا أصنع أنا؟ أصنع حسنات ولا أعمل سيئات. ليه؟ لأني عارف أن هنا واحد يسجل لي وهنا يسجل علي، فأنا أحذر من أن يسجل علي شيء وأرغب أن يسجل لي شيء. لكن الذي يقول أنا مؤمن رقيب وعتيد ولكن لا يعمل حسنة إلا سيئات، هذا مؤمن صادق كذاب. الآن لو صدر أمر مثلا أنه الناس لا يذكرون الله، ولذا تقرر أن يعلق مع كل واحد مسجل في رقبته، وفي نهاية كل يوم يفتح هذا المسجل وتحسب ألفاظه، فمن ذكر الله عز وجل سبح الله أو حمد الله أو هلل أو أثنى على الله فإن له بكل تسبيحة هي، وبكل تحميدة هي، وبكل تهليلة هي. بينما الذي يلعن أو يسب أو يشتم أو يغتاب أو ينم أو يكذب على كل كذبة مش عارف ضربة. إيش رأيكم أحد منا يسوي كلام فاضي؟ والله ما نشتغل إلا بذكر الله. وإذا جاء واحد يكلمك وقال تعال نسولف، قال لك لا لا يا شيخ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ليش؟ قال ريال. وإذا جاء آخر النهار وفتح المسجل والذي 10,000 تسبيحة وأخذ عليها شيء 10,000 ريال، وواحد ثاني الذي 1,000 تسبيحة وأخذ 1,000 ريال، إيش رأيكم بشعور هذا أبو أنس؟ ما يزعل ويندم الليل كله ما يطب عليه النوم، يقول الله يأخذ 10,000 والله ما أقول كلمة بكرة إلا سبحان الله. ليه؟ لأن آمن بقيمة الريال الشرائية. طيب ما الذي يمنع الناس الآن من التسبيح والتهليل؟ وما الذي يدفعهم الى اللعن والسب والشتيمه والكلام الفاضي والغنى واللهو الا عدم ايمانهم ان هنا من يسجل العزمات وهنا من يسجل السيئات؟ الله يقول ما ينفض من قول، هذا كلام الله اقواله، ما ينفض من قول اي كلمه تخرج الا لديه رقيب عتيد. فهذا معنى الايمان بالملائكه، انك تؤمن بالملك وتؤمن بوظيفته وينجح في ذهنك شيء من ايمان الملك. وهكذا تؤمن بمنكر ونكير وانه ملك على السؤال، تؤمن بمالك خازن النيران ولا تود ان تمر من عنده، وتؤمن برضوان وتتمنى ان الله عز وجل يدخلك الدار التي هو مسؤول عنها. هكذا معنى الايمان بالملائكه. وباذن الله ان شاء الله اخصص درس يعني كامل عن الايمان بالملائكه، لان هذا الموضوع موضوع شيق جدا ومهم، ومن اعظم ما يقوي الايمان في قلب الانسان باذن الله الحديث عن الملائكه. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره السيوطي في صحيح الجامع وصح عن الألباني، يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الرقبة بس حقتك أنت أبو رقبة 14 رقبة، هذا مسيرة 700 عام، ما يعصي الله ضربة عين وأنت رقبتك 4 أصابع وتعصي الله. أنت بالنسبة لإيش؟ وهو من عملة العرش، عملة العرش ثمانية، قيل ثمانية من الملائكة الكروبيين، وقيل ثمانية صفوف، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. هذا الموضوع إن شاء الله سأذكره بالتفصيل في المستقبل بإذن الله عز وجل. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. التوراة أنزل على موسى، الإنجيل أنزل على عيسى، الزبور أنزل على داود، القرآن الكريم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا القرآن الكريم هو المهيمن وهو الناسخ لجميع الرسالات، وهو الكتاب الذي ليس بعده كتاب، لأنه آخر الكتب، ونبينا آخر الأنبياء، وأمتنا آخر الأمم. والقرآن هذا نعتقد أهل السنة والجماعة أنه كلام الله منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه، هذا انتبهوا، كلمة حروف ومعنى كله نازل من الله، لم يخلق منه شيء، خلافا للجهمية والمعتزلة والأباضية الذين يقولون بأن القرآن كله مخلوق حروفه ومعانيه، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعاني فهو منزل، أما الحروف فهي مخلوقة، وهذا باطل، كلا القولين باطل. وقول الصحيح المدعوم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الله نزل إليك أحسن الحديث. فثانية مكتب شعر أدلة كثيرة جدا بالنسبة لإنزال القرآن، لكن سبحان الله كيف ظلت تلك العقول وذهبت إلى ما يضلها في دنياها وآخرتها من غير حاجة، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده. وطبعا نؤمن بهم ولكن لا نتبع شريعتهم، وإنما نتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، لكن نؤمن. لو أن واحدا قال أنا أؤمن بكل الأنبياء إلا نبي ما أؤمن بأن نبي، كفر بكل الأنبياء. لا بد أن تؤمن بجميع الأنبياء الذين جاء ذكرهم في الكتاب وجاء ذكرهم في السنة أنهم رسل، نعتقد عقيدة من قلوبنا أنهم أنبياء الله ورسل الله، ولكن لا يلزمنا اتباع شريعتهم، وإنما نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث بعد الموت وبكل ما يكون بعده مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، من أولا عذاب القبر ونعيم، فإن هذا غيب، ومن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان به. وطبعا الإيمان به يقتضي الاستعداد له، إذا عرفت أنك مسؤول بالقبر وأنك معذب أو منعم، طوالي تقف عند الأوامر وتنتهي عند النواهي، فتفعل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه. وأيضا البعث، وهو إعادة الناس إلى الحياة، البعث إعادة الناس إلى الحياة كما كانوا أحياء، يردهم الله مثل ما كانوا، وأن الناس يفنون وأنهم يذهبون وتتفرق أجسامهم وتتقطع أوصالهم ولا يبقى منهم إلا عجب الذنب، حبة صغيرة في آخر العمود الفقري، هذه أصل الإنسان، تبقى في التراب إلى أن ينزل الله عز وجل ماء من بحر يقال له الحيوان من السماء، فتنبت منه هذه الحبة كما تنبت الحبة في حميد السيل، حتى يعود الناس كما ماتوا مثل يوم خلقه الله عز وجل، فإذا أصبحت أجسامهم كاملة، هذه اسمها، هذه بين النفخ بعد النفخة الأولى، النفخة الأولى يصعقون ثم ينزل هذا الماء وينبتون، ثم ينفخ النفخة الثانية فتطير الأرواح من الصور إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وبعدين بعد البعث الحشر، الحشر إلى المكان الذي هيأه الله عز وجل وأعده ليكون موعد الفصل والحساب للناس، ثم الحساب، محاسبة الناس على الأعمال ووزن الأعمال ونشر الدواوين، دواوين الكتب التي كتبت علينا ما للإنسان إلا وله كتاب وديوان مسجل فيه كل ما عمل، وإذا ما قيل له اقرأ كتابك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستمسك ما كنتم تعملون. والصراط وهو جسر مجلة على متن جهنم لا يمكن الوصول إلى الجنة إلا عن طريقه، والناس يجتازون على ضوء أعمالهم وعلى ضوء تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله لهذه الدار. والإيمان بالجنة وما أعد الله فيها من النعيم، والإيمان بالنار وما أعد الله فيها من العذاب الأليم، والاستعداد لهذا كله بالإيمان والعمل الصالح. هذا معتقد أهل السنة والجماعة للبعث بعد الموت. السادس من الأصول عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وهذا يعني معنى الإيمان بالقدر أن الله عز وجل قد علم كل شيء ما كان وما سيكون وقدره الله عز وجل وكتبه، وأن للعباد إرادة وقدرة واختيار لما يقع منهم من طاعة أو من معصية، ولكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته، وذلك هذا المعتقد خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله. كثير من الناس الآن جبري، إذا قلت له يا شيخ بطل المعاصي يا رب جبرني، أنا جبري أن يدعي إن الله جبر على المعصية، وطائفة الجبرية فرقة من الفرق الضالة، فيكون جبري وهو ما يدري، لو درنا جبري كان توقف. فالجبرية يقولون إن العبد مجبر على فعله، وخلافا أيضا للقدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، وأن إرادة العبد يعني غالبة على إرادة الله، وهذا باطل، إذ لا يمكن أن يكون في الكون شيء خارج عن إرادة الله عز وجل، ولكن للعبد إرادة ولله إرادة، والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله للعبد مشيئته ردا على الجبرية، وأثبت الله مشيئته التي تتبعها مشيئة العبد ردا على القدرية، وهذا من أعظم ما أجيب به على هذا الموضوع، وهو الذي يتمشى مع عقل الإنسان، إذ كيف يسلبك الله الإرادة ويجعلك مجبور على عمل ثم يعاتبك عليه؟ هل هذا معقول؟ الله منزه عن هذا، بدليل أعطيكم الآن دليل. ألست أيها المسلم مأمورا بالصلاة في المسجد؟ نعم. وإذا سمعت حي على الصلاة، حي على الفلاح ولم تأتي وأنت قادر على الصلاة فأنت آثم وتعرض لفكر العذاب. لكن إذا مرض، إذا مرضت من الذي أمرضك؟ الله. ومن الذي أمرك بالصلاة في المسجد؟ الله. فسلبك الله القدرة على القيام إلى الصلاة، هل يطلب منك تصلي في المسجد؟ لا، صلي في بيتك. وهل يحاسبك الله إذا صليت في بيتك؟ لا، لحديث صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، رغم أن الصلاة قائما ركن، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لو واحد صلى جالس ويقدر يصلي قائم صلاة باطلة. أركان الصلاة كم؟ 14، القيام مع القدرة أول ركن، وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة هذه أركان الصلاة، لكن واحد ما يقدر يقوم يصلي، الله سلبه العافية ويصلي كيف؟ جالس. ليه؟ لأن الله سلبه العافية فرفع عنه التكليف، وهذا يتغشى مع كل أحكام الشرع. الله لا يمكن أن يأمرك أو أن يسلب منك القدرة على فعل شيء ثم يحاسبك عليه، لأن الله منزه عن الظلم. يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من معتقد وأصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول بالألسن وعمل بالأركان والجوارح، واعتقاد بالقلوب يزيد بالطاعات وينقص في المعاصي، وليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد، فهذا إيمان المنافقين. المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وكانوا يعملون. إيش كانوا يعملون؟ كانوا يصلون، يقول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وكانوا أيضا يتصدقون، يقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فأثبت الله لهم يعني صلاة وأثبت لهم صدقة، لكن افتقدوا الثالث وهو الاعتقاد، ما كانت عقائدهم سليمة، فكانوا يعملون عملا صالحا ويقولون قولا صالحا، لكن عقائدهم من داخل يؤمنون بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم فلم ينتفعوا. فليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد، فهذا إيمان المنافقين، وليس الإيمان مجرد المعرفة بدون قول ولا عمل، فهذا إيمان الكافرين. الكافرين يقولون آمن من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن لا يؤمنون ولا يعملون. وليس أيضا مجرد اعتقاد وقول من دون عمل، فهذا عمل المرجئة. المرجئة فئة من الفئات الضالة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا إن إيمان جبريل من إيمان الشيطان الرجيم. ليش؟ قالوا لأن جبريل مؤمن بالله وإبليس مؤمن بالله، يقول ربي أنظرني إلى يبعدون، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعون. فما دام مؤمن يكفي الإيمان بس، لكن عمل ما في داعي له. هذا المرجئة، وهؤلاء هم الذين دمروا الإسلام في فترة من فترات، يعني أعطوا مؤشر وأعطوا تصريح للناس بترك الدين، وقالوا لهم خلاص أنتم مسلمون بمجرد أن يقول الواحد منكم لا إله إلا الله خلاص، ولا يصلي ولا يصوم ولا يمتنع. هذا يسمونها عقيدة الراحة والإباحة، راحة من التكاليف وإباحة للملهية، يزني ويسكر ويسوي كل شيء ويقول الحمد لله أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنا الإيمان بالقلب، ربنا رب القلوب. هذه قاعدة من المرجئة، ما أكثر المرجئين في هذا الزمان، تجي عليه وهو منغمس إلى مكان عند المعاصي وتقول له اتق الله، قال يا شيخ الله ينظر إلى الله، لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وين الحديث وأعمالكم، هذه ما يجيبونها بس ينظر إلى القلوب. هذه قاعدة الإرجاء، وهي مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإن الإيمان، شوف الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وتصديق وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. والدليل على زيادته قول الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعات، والنفس دليل النفس قول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ينقص إيمان وينكسر عنه الإيمان والعياذ بالله إذا مارس هذه الجريمة. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين، لا يكفرون، انتبهوا، مثلا التكفير مهم، والتفسيق والتبديع. واعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يطلقون كلمة الكفر على مسلم إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام العشرة، وهذه لها درس خاص، نواقض الإسلام العشرة إذا ارتكب فيها واحد هذا خلاص يكفر، أو ترك شيئا تركه كفر، مثل الصلاة، لأن الصلاة فيها أدلة خاصة أن تاركها كافر. الدليل في مسلم عن جابر بن عبد الله قال بين الرجل وبين الكفر إيش؟ ترك الصلاة. وفي سنن أبي داود ومسند أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما الكبائر، كبائر الذنوب، وعن يأتي بأركان ولا ينقض الإسلام ولكن وقع لمعصية كبيرة كانت أو صغيرة، فلا يكفرون صاحبها، وإنما يرون أنه عاص لله فاسقا ناقص الإيمان، وهو تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو المذهب الوسط، وهو الوسط بين الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة إذا وقع أي واحد بالكبيرة يرون أنه كافر، وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. أما مذهب أهل الحق فيكفرون من نقض إسلامه